بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس التفسير، ولا نزال في سورة الزمر. وصلنا إلى قول الله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. نستمع إلى هذه الآيات ثم نقرأ كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: يخبر تعالى عن خزي الذين كذبوا عليه، وأن وجوههم يوم القيامة مسودة كأنها الليل البهيم. يعرفهم بذلك أهل الموقف، فالحق أبلج واضح كأنه الصبح، فكما سودوا وجه الحق بالكذب سود الله وجوههم جزاء من جنس عملهم، فلهم سواد الوجوه ولهم العذاب الشديد في جهنم. ولهذا قال: ليس في جهنم مثوى للمتكبرين عن الحق وعن عبادة ربهم المفترين عليه، بلى والله إن فيها لعقوبة وخزيا وسخطا يبلغ من المتكبرين كل مبلغ، ويؤخذ الحق منهم بها. والكذب على الله يشمل الكذب عليه باتخاذ الشريك والولد والصاحبة، والإخبار عنه بما لا يليق بجلاله أو ادعاء النبوة أو القول في شرعه بما لم يقله، والإخبار بأنه قاله وشرعه. ولما ذكر حالة المتكبرين ذكر حالة المتقين فقال: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، أي بنجاتهم، وذلك لأن معهم آلة النجاة وهو تقوى الله تعالى التي هي العدة عند كل هول وشدة. لا يمسهم السوء، أي العذاب الذي يسوءهم، ولا هم يحزنون، فنفى عنهم مباشرة العذاب وخوفه، وهذا غاية الأمان، فلهم الأمن التام يصحبهم حتى يوصلهم إلى دار السلام، فحينئذ يأمنون من كل سوء ومكروه، وتجري عليهم نظرة النعيم، ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. أقول في قوله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، قد ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يبين أن وجوه الناس تنقسم يوم القيامة إلى قسمين: مسودة ومبيضة. قال الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. قال المفسر الشيخ عبد الرحمن الشيخ السعدي الشيخ ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير: يخبر تعالى عن يوم القيامة أنه تسود فيه وجوه وتبيض فيه وجوه. تسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف، وتبيض وجوه أهل السنة والجماعة. هنا من الفوائد التي أضافها أو ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله تعالى أنه بين المقصود بالكذب على الله وما الذي يشمله، فقال: والكذب على الله يشمل الكذب عليه باتخاذ الشريك والولد والصاحبة. هذا أولا، وهذا كما ذكره أهل الكفر ونسبوه إلى الله سبحانه وتعالى. ثانيا، الإخبار عنه بما لا يليق بجلاله، كقول الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال: أو ادعاء النبوة أو القول في شرعه بما لم يقله والإخبار بأنه قاله وشرعه. وهذا الأمر خطير جدا، وهو القول على الله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل: كيف تدخلون القول على الله عز وجل في شرعه بما لم يقله في جملة الشرك والكذب على الله وادعاء النبوة ونحو ذلك؟ نقول: أولا، لا بد أن تعلم أن التشريع في الدين لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الحكم إلا لله. وقال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال أهل العلم: هذه الآية ذكر الله عز وجل فيها المحرمات مبتدئا بالأدنى إلى الأعلى، فبدأ بالفواحش ثم ثنى بالبغي وهو ظلم الآخرين لأنه يتعلق به حقوق الناس، ثم ثلث بالشرك وهو أعظم من الفواحش من البغي، ثم ختم بقوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فدل على عظم هذا الأمر، وهو الكذب على الله سبحانه وتعالى، وهو من فعل الشيطان، كما قال تعالى: إنما يأمركم بالسوء. هذا في من؟ في الشيطان. قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله عز وجل بغير علم ونسبة شرع إلى شرعه لم يشرعه يدخل العبد في مثل هذا العذاب وهذا الوعيد. ولذلك حذر السلف رحمهم الله تعالى من البدع ومن أهلها، لأن فعلهم شر وبيل على الدين وعلى أهل الدين وعلى المبتدع نفسه. ولذلك أهل العلم لما يحذرون من البدع ومن أهلها فإنهم يرحمون هذا المبتدع حتى لا تزيد ماذا؟ سيئاته والإثم المترتب عليه. ولذلك اهتم أهل العلم قديما وحديثا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن علموا قدر هذا الدين وعلموا قدر نصوص الوحي وقدر التشريع فيه، اهتموا ببيان البدع والرد على أهلها وبيان السنة وحث الناس على لزومها، حتى صار لهم هذا الأمر شعارا يعرفون به. أما من لم يعرف قدر السنة وقدر النص الشرعي وقدر هذا الدين الذي قد أتمه الله سبحانه وتعالى، فإنهم لا يكترثون بالبدع لا بصغيرها ولا بكبيرها. والإمام مالك رحمه الله كان شديدا على من ابتدع في هذا الدين بدعة وسمها بدعة حسنة، فقال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بالخيانة. فإن الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت لكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دين فلا يكون اليوم دينا، أو كما ورد عنه رحمه الله تعالى. وقوله هنا: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، فسرها الشيخ عبد الرحمن قال: متكبرين عن الحق وعن عبادة ربهم. وجاء في حديث ورد عند الترمذي وأحمد قال صلى الله عليه وسلم: إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أشباه الذر في صور الناس، يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا في النار في واد يقال له بولس من نار الأنيار، ويسقون عصارة أهل النار ومن طينة الخبال. ثم بين رب العالمين سبحانه وتعالى سبب النجاة والفوز وهو التقوى، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. فلزوم التقوى يتضمن تصديق أخبار الله عز وجل الواردة في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل الأوامر واجتناب النواهي. ثم قال الله عز وجل:
الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون.
يخبر تعالى عن عظمته وكماله الموجب لخسران من كفر به فقال: الله خالق كل شيء. هذه العبارة وما أشبهها مما هو كثير في القرآن تدل على أن جميع الأشياء غير الله مخلوقة، ففيها رد على كل من قال بقدم بعض المخلوقات، كالفلاسفة القائلين بقدم الأرض والسماوات، وكالقائلين بقدم الأرواح، ونحو ذلك من أقوال أهل الباطل المتضمنة تعطيل الخالق عن خلقه. وليس كلام الله من الأشياء المخلوقة، لأن الكلام صفة المتكلم، والله تعالى بأسمائه وصفاته أول ليس قبله شيء. فأخذ أهل الاعتزال من هذه الآية ونحوها أنه مخلوق من أعظم الجهل، فإنه تعالى لم يزل بأسمائه وصفاته، ولم يحدث له صفة من صفاته، ولم يكن معطلا عنها بوقت من الأوقات. والشاهد من هذا أن الله تعالى أخبر عن نفسه الكريمة أنه خالق لجميع العالم العلوي والسفلي، وأنه على كل شيء وكيل. والوكالة التامة لا بد فيها من علم الوكيل بما كان وكيلا عليه، وإحاطته بتفاصيله، ومن قدرة تامة على ما هو وكيل عليه يتمكن من التصرف فيه، ومن حفظ لما هو وكيل عليه، ومن حكمة ومعرفة بوجوه التصرفات ليصرفها ويدبرها على ما هو الأليق، فلا تتم الوكالة إلا بذلك كله. فما نقص من ذلك فهو نقص فيها. ومن المعلوم المتقرر أن الله تعالى منزه عن كل نقص في صفة من صفاته، فإخباره بأنه على كل شيء وكيل يدل على إحاطة علمه بجميع الأشياء، وكمال قدرته على تدبيرها، وكمال تدبيره، وكمال حكمته التي يضع بها الأشياء مواضعها. له مقاليد السماوات والأرض، أي مفاتيحها علما وتدبيرا، فما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعد، وهو العزيز الحكيم. فلما بين من عظمته ما يقتضي أن تمتلئ القلوب له إجلالا وإكراما، ذكر حال من عكس القضية فلم يقدره حق قدره، فقال: والذين كفروا بآيات الله الدالة على الحق اليقين والصراط المستقيم أولئك هم الخاسرون. خسروا ما به تصلح القلوب من التأله والإخلاص لله، وما به تصلح الألسن من إشغالها بذكر الله، وما تصلح به الجوارح من طاعة الله، وتعوضوا عن ذلك كل مفسد للقلوب والأبدان، وخسروا جنات النعيم وتعوضوا عنها بالعذاب الأليم. هنا قد بين المفسر رحمه الله تعالى الرد على القائلين بقدم بعض المخلوقات. ما معنى قدم بعض المخلوقات؟ أي أنها أزلية، أي أنها موجودة من القدم وليست مخلوقة، موجودة بذاتها، مثل من يقول بتناسخ الأرواح وأن الروح تخرج من هذا وتدخل في هذا، كما هو عند عقائد أهل الوثنية من الهندوس والبوذية ونحو ذلك، ويتناقله اليوم جماعة الطاقة فيما يسمون بالكارما. للأسف الشديد أخذوا عقيدة وثنية وبدأوا ينشرونها بين المسلمين، وهي ما يطلقون عليها الكارما. فهذه القول بالكارما أو القول بالتناسخ يدل على أن الروح أزلية لم يخلقها الله سبحانه وتعالى، وإنها موجودة من الأزل تنتقل ما بين الأجساد وما بين المخلوقات. وكذلك من قال بقدم الأرض والسماوات أن الأرض والسماء موجودة من القدم وليس لها خالق، فالمقصود من هذا هو تعطيل الخالق سبحانه وتعالى عن الخلق. قال المتضمنة تعطيل الخالق عن خلقه. ثم بين رحمه الله أن هذه الآية الله خالق كل شيء لا يدخل فيه كلام الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ ما السبب؟ كما يقوله المعتزلة ومن سار على منهجهم وطريقتهم في القول بأن القرآن مخلوق، قال لأن الكلام صفة المتكلم. وعندنا قاعدة تقول إخواني الأفاضل أن الاختصاص، أن الإضافة تقتضي التخصيص، الإضافة تقتضي التخصيص. فلما نقول كلام الله ليس ككلام المخلوق، ليس ككلام الإنسان. قال ابن القيم رحمه الله هنا في جواب له: هذا عام محفوظ، اللي هو الآية هذه الله خالق كل شيء، هذا عام محفوظ لا يخرج عنه شيء من العالم أعيانه وأفعاله وحركاته وسكناته، وليس مخصوصا بذاته وصفاته. فإن الخالق بذاته وصفاته وما سواه مخلوق له، واللفظ قد فرق بين الخالق والمخلوق. وتأمل إلى دقة ابن القيم، قال واللفظ فرق بين الخالق والمخلوق. لماذا؟ قال الله خالق كل شيء. طيب ثم قال وصفاته سبحانه داخلة في مسمى اسمه، فإن الله سبحانه اسم للإله الموصوف بكل صفة كمال المنزه عن كل صفة نقص ومثال. والعالم قسمان: أعيان وأفعال، وهو الخالق لأعيانه وما يصدر عنها من الأفعال، كما أنه العالم بتفاصيل ذلك، فلا يخرج شيء منه عن علمه ولا عن قدرته ولا عن شيء ولا عن خلقه ومشيئته. كذلك من الفوائد التي ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى وهو على كل شيء وكيل، فإن قوله تعالى على كل شيء وكيل يتضمن إحاطة علمه بجميع الأشياء، وكمال قدرته على تدبيرها، وكمال تدبيره، وكمال حكمته التي يضع بها الأشياء مواضعه. ثم بعد أن بين سبحانه عظيم حكمته وعلمه وقدرته وأن له مقاليد السماوات والأرض، قال سبحانه:
قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
قل يا أيها الرسول لهؤلاء الجاهلين الذين دعوك إلى عبادة غير الله، أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ أي هذا الأمر صدر من جهلكم؟ وإلا فلو كان لكم علم بأن الله تعالى الكامل من جميع الوجوه مسدي جميع النعم وهو المستحق للعبادة دون من كان ناقصا من كل وجه لا ينفع ولا يضر لم تأمروني بذلك. وذلك لأن الشرك بالله محبط للأعمال مفسد للأحوال، ولهذا قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من جميع الأنبياء لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا مفرد مضاف يعم كل عمل، ففي نبوة جميع الأنبياء أن الشرك محبط لجميع الأعمال، كما قال تعالى في سورة الأنعام لما عدد كثيرا من أنبيائه ورسله قال عنهم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال ولتكونن من الخاسرين، يخسر ماذا؟ قال دينك وآخرتك. فبالشرك تحبط الأعمال ويستحق العقاب والنكال. ثم قال بل الله فاعبد، لما أخبر أن الجاهلين يأمرونه بالشرك وأخبر عن شناعته أمره بالإخلاص، فقال بل الله فاعبد، أي أخلص له العبادة وحده لا شريك له، وكن من الشاكرين، وكن من الشاكرين الله على توفيق الله تعالى. فكما أنه تعالى يشكر على النعم الدنيوية كصحة الجسم وعافيته وحصول الرزق وغير ذلك، كذلك يشكر ويثنى عليه بالنعم الدينية كالتوفيق للإخلاص والتقوى. بل نعم الدين هي النعم على الحقيقة، وفي التدبر أنها من الله تعالى والشكر لله عليها سلامة من آفة العجب التي تعرض لكثير من العاملين بسبب جهلهم. وإلا فلو عرف العبد حقيقة الحال لم يعجب بنعمة تستحق عليه زيادة الشكر. ثم قال تعالى وما قدر الله حق قدره، يقول تعالى وما قدر هؤلاء المشركون ربهم حق قدره ولا عظموه حق تعظيمه، بل فعلوا ما يناقض ذلك من إشراكهم به، من هو ناقص في أوصافه وأفعاله، فأوصافه ناقصة من كل وجه، وأفعاله ليس عنده نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع ولا يملك من الأمور شيء من الأمر شيئا، فسووا هذا المخلوق الناقص بالخالق الرب العظيم الذي من عظمته الباهرة وقدرته القاهرة أن جميع الأرض يوم القيامة قبضة للرحمن، وأن السماوات على سعتها وعظمها وعظمها مطويات بيمينه، فلا عظمه حق عظمته من سوى به غيره ولا أظلم منه سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تنزه وتعاظم عن شركهم به. وفي هذه الآيات أخواني الأفاضل خطورة الشرك بالله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل لا يقبل مع الشرك عملا ولو نفعت البشرية بأجمعها بكل نفع وخير ولم تكن موحدا مؤمنا لم ينفع كذلك. قال تعالى ولقد أوحي إليك، الخطاب لمن؟ لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وإلى الذين من قبلك. وهذا قد بينه الشيخ المفسر رحمه الله في كلامه أن هذا الأمر قد ذكره الله عن جميع الأنبياء من قبل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ما معنى الخاسرين؟ خسروا الدنيا والآخرة. ثم بين رحمه الله تعالى أن الذي يأمر بعبادة غير الله أو عبد غير الله فإنه لم يقدر الله حق قدره ولم يعرف ربه سبحانه وتعالى بأفعاله وأسمائه وصفاته وما ينبغي له، ولم يعلم قدرة الله عز وجل وعظمته. ولذلك قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وجاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحبر من هو؟ من علماء اليهود. فقال يا محمد أو يا أبا القاسم، إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر تصديقا له، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فجميع من أشرك بالله سبحانه وتعالى هو جاهل بالله عز وجل ولم يقدر الله عز وجل حق قدره. ثم قال الله سبحانه مبينا ما سيكون يوم القيامة
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
قال الشيخ عبد الرحمن: لما خوفهم تعالى من عظمته خوفهم بأحوال يوم القيامة ورغبهم ورهبهم، فقال: ونفخ في الصور، وهو قرن عظيم لا يعلم عظمته إلا خالقه ومن أطلعه الله على علمه من خلقه، فينفخ فيه إسرافيل عليه السلام أحد الملائكة المقربين وأحد حملة عرش الرحمن، فصعق أي غشي أو مات على اختلاف القولين من في السماوات ومن في الأرض، أي كلهم لما سمعوا نفخة الصور أزعجتهم من شدتها وعظمها وما يعلمون أنها مقدمة له إلا من شاء الله، ممن ثبته الله عند النفخة فلم يصعق الشهداء أو بعضهم وغيرهم. وهذه النفخة الأولى نفخة الصعق ونفخة الفزع، ثم نفخ فيه النفخة الثانية نفخة البعث، فإذا هم قيام ينظرون، أي قد قاموا من قبورهم لبعثهم وحسابهم، ينظرون قد تمت منهم الخلقة الجسدية والأرواح وشخصت أبصارهم، ينظرون ماذا يفعل الله بهم. وأشرقت الأرض بنور ربها، علم من هذا أن الأنوار الموجودة تذهب يوم القيامة وتضمحل، وهو كذلك، فإن الله أخبر أن الشمس تكور والقمر يخسف والنجوم تنثر ويكون الناس في ظلمة، فتشرق عند ذلك الأرض أو فتشرق عند ذلك الأرض بنور ربها عندما يتجلى وينزل للفصل بينهم. وذلك اليوم يجعل الله للخلق قوة وينشئهم نشأة يقوون على أن لا يحرقهم نوره ويتمكنون أيضا من رؤيته، وإلا فنوره تعالى عظيم لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ووضع الكتاب أي كتاب الأعمال وديوانه، ووضع ونشر ليقرأ ما فيه من الحسنات والسيئات، كما قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويقال للعامل من تمام العدل والإنصاف اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وجيء بالنبيين ليسألوا عن التبليغ وعن أممهم ويشهدوا عليهم، والشهداء من الملائكة والأعضاء والأرض، وقضي بينهم بالحق أي العدل التام والقسط العظيم، لأنه حساب صادر ممن لا يظلم مثقال ذرة ومن هو محيط بكل شيء، وكتابه الذي هو اللوح المحفوظ محيط بكل ما عملوه، والحفظة الكرام الذين لا يعصون ربهم قد كتبت عليهم ما عملوه، وأعدل الشهداء قد شهدوا على ذلك الحكم فحكم بذلك من يعلم مقادير الأعمال ومقادير استحقاقها للثواب والعقاب، فيحصل حكم يقر به الخلق ويعترفون لله بالحمد والعدل ويعرفون به من عظمته وعلمه وحكمته ورحمته ما لم يخطر بقلوبهم ولا تعبر عنه ألسنتهم. ولهذا قال ووفيت كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. ولما ذكر تعالى حكمه بين عباده الذين جمعهم في خلقه ورزقه وتدبيره واجتماعهم في موقف القيامة، فرقهم تعالى عند جزائهم كما افترقوا في الدنيا بالإيمان والكفر والتقوى والفجور، فقال وسيق الذين كفروا إلى جهنم أي سوقا عنيفا يضربون بالسياط الموجعة من الزبانية الغلاظ الشداد إلى شر محبس وأفضع موضع وهي جهنم التي قد جمعت كل عذاب وحضرها كل شقاء وزال عنها كل سرور، كما قال تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا أي يدفعون إليها دفعا، وذلك لامتناعهم من دخولها ويساقون إليها زمرا أي فرقا متفرقة كل زمرة مع الزمرة التي تناسب عملها وتشاكل سعيها، يلعن بعضهم بعضا ويبرأ بعضهم من بعض حتى إذا جاءوها أي وصلوا إلى ساحتها فتحت لهم أي لأجلهم أبوابها لقدومهم وقرى لنزولهم، وقال لهم خزنتها مهينين مهنين لهم بالشقاء الأبدي والعذاب السرمدي وموبخين لهم على الأعمال التي أوصلتهم إلى هذا المحل الفظيع. ألم يأتكم رسل منكم أي من جنسكم تعرفونهم وتعرفون صدقهم وتتمكنون من التلقي عنهم يتلون عليكم آيات ربكم التي أرسلهم الله بها الدالة على الحق اليقين بأوضح البراهين وينذرونكم لقاء يومكم هذا، أي وهذا يوجب عليكم اتباعهم والحذر من عذاب هذا اليوم باستعمال تقواه، وقد كانت حالكم بخلاف هذه الحال، قالوا مقرين بذنبهم وأن حجة الله قامت عليهم، بلى قد جاءتنا رسل ربنا بآياته وبيناته وبينوا لنا غاية التبيين وحذرونا من هذا اليوم، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين أي بسبب كفرهم وجبت عليهم كلمة العذاب التي هي لكل من كفر بآيات الله وجحد ما جاءت به المرسلون، فاعترفوا بذنبهم وقيام الحجة عليهم، فقيل لهم على وجه الإهانة والإذلال ادخلوا أبواب جهنم، كل طائفة تدخل مع الباب الذي يناسبها ويوافق عملها خالدين فيها أبدا لا يضعنون عنها ولا يفتر عنهم العذاب ساعة ولا ينظرون، فبئس مثوى المتكبرين أي بئس المقر النار مقرهم، وذلك لأنهم تكبروا على الحق فجازاهم الله من جنس عملهم بالإهانة والذل والخزي. ثم قال عن أهل الجنة وسيق الذين اتقوا ربهم بتوحيده والعمل بطاعته سوق إكرام وإعزاز يحشرون وفدا على النجائب إلى الجنة زمرا فرحين مستبشرين كل زمرة مع الزمرة التي تناسب عملها وتشاكله، حتى إذا جاءوها أي وصلوا لتلك الرحاب الرحيبة والمنازل الأنيقة وهب عليهم ريحها ونسيمها وآن خلودها ونعيمها وفتحت لهم أبوابها فتح إكرام لكرام الخلق ليكرموا فيها وقال لهم خزنتها تهنئة لهم وترحيبا سلام عليكم أي سلام من كل آفة وشر حال عليكم طبتم أي طابت قلوبكم بمعرفة الله ومحبته وخشيته وألسنتكم بذكره وجوارحكم بطاعته فبسبب طيبكم ادخلوها خالدين لأنها الدار الطيبة ولا يليق بها إلا الطيبون وقال في النار فتحت أبوابها وفي الجنة وفتحت بالواو إشارة إلى أن أهل النار بمجرد وصولهم إليها فتحت لهم أبوابها من غير إنظار ولا إمهال وليكون فتحها في وجوههم وعلى وصولهم أعظم لحرها وأشد لعذابها وأما الجنة فإنها الدار الغالية العالية التي لا يوصل إليها ولا ينالها كل أحد إلا من أتى بالوسائل الموصلة إليها ومع ذلك فيحتاجون لدخولها لشفاعة أكرم الشفعاء عليه فلم تفتح لهم بمجرد ما وصلوا إليها بل يستشفعون إلى الله بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يشفع فيشفعه الله تعالى وفي الآيات دليل على أن النار والجنة لهما أبواب تفتح وتغلق وأن لكل منهما خزنة وهما الداران الخالصتان اللتان لا يدخل فيهما إلا من استحقهما بخلاف سائر الأمكنة والدور وقالوا عند دخولهم فيها واستقرارهم حامدين ربهم على ما أولاهم ومن عليهم وهداهم الحمد لله الذي صدقنا وعده أي وعدنا الجنة على ألسنة رسله أن آمنا وصلحنا فوفى لنا بما وعدنا وأنجز لنا ما منانا وأورثنا الأرض أي أرض الجنة نتبوأ من الجنة حيث نشاء أي ننزل منها أي مكان شئنا ونتناول منها أي نعيم أردنا ليس ممنوعا عنا شيء نريده فنعم أجر العاملين الذين اجتهدوا بطاعة ربهم في زمن قليل منقطع فنالوا بذلك خيرا عظيما باقيا مستمرا وهذه الدار التي تستحق المدح على الحقيقة التي يكرم الله فيها خواص خلقه ورضيها الجواد الكريم لهم نزلا وبنى أعلاها وأحسنها وغرسها بيده وحشاها من رحمته وكرامته ما ببعضه يفرح الحزين ويزول الكدر ويتم الصفاء وترى الملائكة أيها الرائي ذلك اليوم العظيم حافين من حول العرش أي قد قاموا في خدمة ربهم واجتمعوا حول عرشه خاضعين لجلاله معترفين بكماله مستغرقين بجماله يسبحون بحمد ربهم أي ينزهونه عن كل ما لا يليق بجلاله مما نسب إليه المشركون وما لم ينسبوا وقضي بينهم أي بين الأولين والآخرين من الخلق بالحق الذي لا اشتباه فيه ولا إنكار ممن عليه الحق وقيل الحمد لله رب العالمين لم يذكر القائل من هو ليدل ذلك على أن جميع الخلق نطقوا بحمد ربهم وحكمته على ما قضى به على أهل الجنة وأهل النار حمد فضل وإحسان وحمد عدل وحكمة قال تم تفسير سورة الزمر بحمد الله وعونه أكتفي بهذا القدر وإن شاء الله تعالى نبدأ في درسنا القادم بإذن الله تعالى الكلام على سورة غافر وأذكر شيئا من فوائد الفوائد ذكرها بعض أهل العلم في الآيات التي استمعنا إليها من سورة الزمر في آخرها أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا بدخول الجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى اللهم حرم وجوهنا على النار هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.